إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، امتثلوا آداب القرآن الكريم وما جاء به النبي الأمين، فإنها آداب كريمة وأخلاق سامية شريفة، من تمسك بها هدي إلى الخير وآل إلى كل بر. وإن من جملة الأخلاق التي عنيت بها الشريعة الغراء ما يتعلق بسلامة القلوب والحفاظ على الصلاة الكريمة والروابط الشريفة بين أفراد المجتمع، فحثت على كل خلق كريم ورغبت في كل منهج سليم يحقق هذه الغاية السامية، كما حذرت الشريعة الغراء من كل سبب يؤول إلى انفراط عقد تواصل المجتمع وأتلاف قلوب أهله وما ينبغي أن يكون عليه من الصلات الكريمة، فمنعت كل سبب يؤدي إلى الإحن وإلى القطيعة وإلى إيغار الصدور وإلى الظنون السيئة وما شابه هذه الأوضار والأخلاق التي تؤول إلى فساد. ولذلك جاءت النواهي المؤكدة عن الأسباب التي تؤول إلى انفراط عقد المجتمع وما يكون من إلفة أهله، فمنعت الشريعة الغراء من جملة من الأمور التي تؤدي إلى هذا الفساد. فمنع على سبيل المثال بيع الرجل على بيع أخيه، ومنعت وحرمت خطبته على خطبة أخيه، لأنه إذا أراد أن يشتري سلعة يعلم أن أخاه يريد شراءها وحمله ذلك على الزيادة في الثمن، أدى هذا إلى التباغض وإلى التقاطع. وهكذا إذا خطب على خطبة أخيه يعلم أنه تقدم إلى أناس لخطبة موليتهم بنتهم أو أختهم، ثم يأتي ليتقدمه، فربما اختاروه وتركوا الأول، فرأى الأول أن هذا نوعا من الإضرار به، فأدى إلى التصارم والتقاطع. وهكذا ما يكون من الأخلاق السيئة الأخرى مثل الغيبة والنميمة، ومن مثل التجسس والاستهزاء ببعض وغير ذلك مما يؤدي إلى تصارم القلوب وإيراث الشحناء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على أن يحافظ المسلمون على الصلات فيما بينهم كريمة شريفة سامية بعيدة عن الأحقاد وعما تحمله القلوب من ضغينة أو بغض نحو الآخرين. ووعدت الشريعة الغراء أصحاب القلوب السليمة على إخوانهم بحسن العاقبة، فإنها صفة أهل الجنة، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه غل على أحد من إخوانه المسلمين. ولذا وصف الله أهل الجنة بقوله سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كما أنه جاء التأكيد على منع وقطع الأسباب التي تؤول بالإنسان إلى إغار صدره نحو إخوته المسلمين. وفي هذا الباب جاء قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهو نداء من الله جل وعلا وخطاب كريم منه سبحانه لعباده المؤمنين، لأنهم الذين يلتزمون بأوامره ونواهيه فيمتثلون ما أمروا به وينتهون عما نهوا عنه. وقال لهم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم شخص ظاهره، إن جاءكم شخص بخبر من الأخبار فتبينوا، تثبتوا من هذا الخبر، تثبتوا من هذا الخبر. والسبب في ذلك قال: أن تصيبوا قوما بجهالة، لربما بنيتم على هذا الخبر أمرا من الأمور وتصرفتم تصرفا من التصرفات فأدى بكم ذلك إلى الخطأ الفاحش وإلى الغلط البين، فحينئذ تصبحون على ما فعلتم من هذه العجلة وهذا الموقف المتسرع دون تثبت، تصيرون نادمين، لأنكم رأيتم ثمرة تعجلكم سيئة غير مقبولة. فماذا يضيركم أن تتثبتوا وأن تتبينوا قبل أن تعجلوا؟ وهذا الأمر يحتاجه الإنسان في كل مراحل حياته، أن يكون عنده ضبط وتصفية لكل خبر يصل إليه، فلا يأخذ الخبر على ظاهره ولا يبني عليه لأول وهلة، وإنما يتثبت مهما كان هذا الذي أخبرك، مهما كان هذا الذي أخبرك من الناس موثوقا عندك. وتأملوا أن الآية جاءت مقيدة المجيء بالخبر على لسان الفاسق: إن جاءكم فاسق بنبأ. وهذا والله أعلم إشارة إلى أن الذين يحملون الأخبار الكاذبة أنهم يتصفون بهذا الوصف، وهو الفسق، وهو الخروج عن الطاعة والخروج عن الاستقامة. وإلا فإن المؤمن لا ينقل إلا الأخبار الطيبة، ولا ينوي إلا الأحاديث الصادقة إصلاحا وخيرا وبرا وإحسانا إلى الناس. لكن ربما أن بعض الناس تصرف تصرفا عن اجتهاد منه، يبلغه الخبر من شخص يظنه صادقا، ثم يتبين له أن هذا الذي نقل له الخبر إما أن يكون كاذبا، وإما أن يكون مخطئا غير متثبت أيضا، فحينئذ تكون المشكلة. فكم من الأواصر والأرحام التي قطعت بسبب الأخبار التي لم يتثبت منها، بل كم من الأرواح قد أزهقت بسبب خبر لم يتثبت منه. وفي هذا المقام يورد العلماء رحمهم الله سبب نزول هذه الآية العظيمة التي هي أساس وأصل عظيم في نقل الأخبار وتلقيها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال العلماء إنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فقد روى قتادة أن فقد جاء عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث الوليد بن عقبة ابن أبي معيط مصدقا إلى بني المصطلق، بعثه ليحضر صدقاتهم إذ كانوا قد دخلوا في الإسلام، فلما ذهب إليهم وأبصروه أقبلوا نحوه فهابهم، لما رأى إقبالهم إليه خاف منهم وظن أن هذا العدد الذي أقبل إليه يريد به شرا وأنهم لم يكونوا قد صدقوا في إسلامهم، فحينئذ هاب هذا الجمع وخاف منه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام. هو لما رآهم مقبلين نحوه بعددهم الكبير ظن أنهم يريدون به شر أنهم يريدون به شرا وسوءا وأنهم لا يريدون إخراج الزكاة لأنهم ارتدوا، فنقل هذه الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق خالد رضي الله عنه حتى أتاهم ليلى فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالدا أنهم متمسكون بالإسلام، وسمعوا أذانهم وسمعوا صلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد رضي الله عنه ورأى صحة ما ذكروه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره هذه الآية، فأخبره بهذا الواقع فنزلت هذه الآية. ومن هنا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. فهذا الأصل أيها الإخوة في الله نحتاجه اليوم احتياجا عظيما على وجه الخصوص في أيامنا هذه، وبخاصة مع وجود وسائل التواصل ونقل الأخبار التي تتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي وما يبث عبر الشبكة العالمية للإنترنت أخبار كثيرة جدا، بل بعضها تجده مرفقا به صور ومقاطع مصورة، فيظن الإنسان أنها براهين على هذا الخبر المنقول. وليعلم أنه في القضاء لا يعتمد القضاة هذه الصور ولا المقاطع المصورة، لأنها خاضعة للتزوير وللكذب، فبإمكان التقنيين أن ينشئوا صورا كاذبة خاطئة، بل مقاطع مصورة كاذبة خاطئة قد تظهر الإنسان في مكان يسوءه، وقد تصور مكانا بصورة معينة، وهذا معروف لدى معظم الناس أنه يمكن أن يغير ويبدل في الصور والمقاطع المصورة. ولذلك من عقل الإنسان وفهمه وإدراكه ألا يعتمد هذه الصور ولا هذه المقاطع ولا هذه الأخبار، وبخاصة إذا كانت في أمور عظيمة أو كانت تتعلق بالقدح في أشخاص أو كانت متعلقة بأخبار عامة تهم المجتمع أو كانت متعلقة بأصحاب الشأن والهيئة والمكانة والإدارة والمسؤولية، لأنهم مستقصدون بأن يظهر عنهم من الأخبار والأقوال ما يسيء إليهم، وهذا الأمر ممنوع مع كل أحد أن يصدق فيه الخبر دون أن يتثبت منه. وأيضا يتأكد هذا الأمر في أيامنا هذه، وبخاصة نحن أهل هذه البلدة الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية، فإنه قد ثبت من خلال التقنيين المتخصصين في الجهات المختصة أنه يبث عن المملكة من الأخبار والأقاويل والإشاعات في كل دقيقة عبر الشبكة العالمية ومواقع التواصل، يبث مئات بل آلاف الأخبار الملفقة التي يراد بها الإساءة إلى هذه البلاد وإلى ولاتها وإلى أهلها وساكنيها على وجه العموم، وذلك لزعزعة الأمن وإفقاد الثقة فيما بين الناس بعضهم بعضا وفيما بين الناس وبين ولاتهم. فإن أول الأفعال والأحداث السيئة مبدأها معلومة مغلوطة، فكم من إنسان بنى تصرفا وفعلا على خبر ومعلومة غير دقيقة. وهذا الأمر الإلهي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الخبر والأمر الرباني، هذا الأمر الرباني ينبغي أن يكون منهجا واضحا بينا لكل إنسان يحترم عقله وأخلاقه، بل وقبل ذلك يحافظ على دينه حتى لا يبهت أحد ولا يسيء لأحد ولا يظنن بأحد ظنا في غير محله. وكما تقدم، كم من الوقائع المؤسفة والتصرفات السيئة بدرت من أناس بسبب بنائهم على أخبار ملفقة أو أحداث غير متثبت منها، فكان حريا بالمؤمن أن يكون هذا منهجه وأن يكون هذا سبيله دائما، لا يجعل عقله وفكره مفتوحا لكل خبر يؤثر فيه، ولكن عنده من المرشحات والمصفيات ما يجعل هذه الأخبار بعيدة، وإن طرقت سمعه لكنها بعيدة عن التأثير في فكره، حتى لا يتصرف التصرفات الخاطئة بل ولا تدخل عليه التشويش في نفسه، لأن مجرد بلوغ الخبر الملفق مجرد بلوغه يؤثر في نفسية الإنسان، والإنسان في غنى عن مثل ذلك، فليس هو مكلف بأن يحيط بالعالمين علما ولا أن يطلع على أخبارهم وأحداثهم، فحسبه خويصة نفسه، حسبه خصوص نفسه، وألا يتعلق بأمور لآخرين لا يدري أصدقت أم كذبت، بل حتى لو كانت صادقة فليس معنيا بها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الخطاب الرباني في الأمر بالتثبت والتبين في الأخبار كما تقدم أنه منهج ينبغي أن يسلكه المؤمن في كل أمور حياته في الأخبار التي ترده، ويتأكد هذا الأمر في مقامين عظيمين: الأول مقام عام والثاني مقام خاص. أما المقام العام فهو فيما يتعلق بالأخبار التي يتوقف عليها شأن عام يتعلق بالناس، بعامة الوطن أو بأمة الإسلام أو يتعلق بأمة وفئام من الناس. ومثل هذا، هذه الآية منهج أصيل فيه. ثم أيضا جاءت آية أخرى لتبين أن الإنسان ينبغي ألا يتوجه في الأمور إلا فيما يعنيه، فإن ذلك من حسن إسلامه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لأن بعض الناس يجعل من نفسه مسؤولا، يجعل من نفسه وكأنما هو مسؤول عن كل شيء، ويريد أن يدلي في كل شيء، ولكن الأمر كما قال ربنا سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا أصل عظيم في أمور، في الأمور المهمة والأمور العامة، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، وهذا لعظم شأن الأمن وكذلك ما يؤثر فيه ويؤدي إلى الخوف، بين الله تعالى أن الذين يتلقفونه لأول وهلة يذيعون به فيسببون، أذاعوا به فيسببون القلاقل والأفكار السيئة والتخوف في نفوس الناس، لكن المنهج الرشيد: ولو ردوه إلى الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى ما تأمر به سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإلى الذين هم مخولون بذلك، وإلى أولي الأمر منهم أهل الاختصاص بهذه القضايا، فماذا تكون الحال؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل الاختصاص لديهم القدرة للتثبت من هذه الأخبار المتعلقة بالشؤون العامة التي لها تأثير على المجتمع بأسره، وهذا مآله إلى الرشد والخير. وهذا يقتضي إن كان الأمر حقيقيا أو إن كان الأمر يتصل بحقيقة واقعة، فبإمكان الإنسان أن يتواصل مع أهل الاختصاص في كل مجال، في مجال الأمن أو في الأمور الشرعية أو في الأمور الاقتصادية أو في غير ذلك، يحيل إليهم هذا الأمر وهم بخبرتهم ودرايتهم وما علمهم الله وما كلفهم به يستطيعون أن يتبينوا. والأمر الثاني الذي يحتاج إليه تأكيدا في نقل الأخبار والتثبت منها عند بلوغها ما يتعلق بخاصة الإنسان، وأعني بذلك أهل بيته وأرحامه وجيرانه، فكثيرا ما تتقطع أواصر القربى ويتفرق الزوجان وتتقاطع الأرحام بسبب أخبار غير متثبت منها. ولذلك فإن الأصل أن الإنسان لا يقبل ما يشاع عن أهل بيته ولا عن قرابته وأرحامه، وأن يحمله على باب النميمة التي نهي عن نقلها، وأن لا يكون متقبلا لكل خبر وأمر ينقل إليه، فإن هذا سيفتح من أبواب الشكوك بينه وبين زوجه وأبواب القطيعة بينه وبين أرحامه شيئا كثيرا. ومن خلال الوقائع التي تمر على أهل الاختصاص يشاهد أنه ربما وقع الطلاق بسبب تشكك مصدره خبر فتح الإنسان أذنيه له فأدى به إلى الشك وإلى التجسس وإلى المتابعة التي آلت إلى الفراق والطلاق، ومع أرحامه إلى القطيعة لأنه نقل هذا الخبر وبلغه ذاك. ولهذا كان العقل الرشيد الذي تأمر به الشريعة أن الإنسان لا يقبل في هذا المجال على وجه الخصوص خبرا ولا يتتبعه، لأن من تتبع شيئا لا بد أن يجد شيئا يؤثر في نفسيته ويؤدي به إلى التشكك طيلة دهره. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ومن التخبيب أن يكون نقل هذه الأخبار التي تجعل المرأة تزهد في زوجها ويجعل الزوج يزهد في زوجته، ولكن الزوجين كليهما مخاطبان بألا يفتح هذا الباب للتشكيك فيما بينهما، فالأصل فيهما هو السلامة والحفظ والبعد عما يراد من هذه الأخبار الكاذبة. وفي هذا المقام أيضا وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أساسا راسخا، لا بالنسبة للإنسان الذي يبلوه الخبر ولا بالنسبة للناس الذين يتناقلون فيما بينهم الأخبار. ثبت فيما رواه الإمام أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. تأملوا إلى هذا المنهج الرشيد من هذا النبي الكريم: لا يبلغني أحد من أصحابي، ينهاهم، يقول: لا يحدثني بعضكم عن بعض بشيء مما تكرهونه فيما بينكم. وهذا يقتضي أن يكون مع التثبت أيضا الستر، ستر الناس بعضهم على بعض، فلا خير في مجتمع يتناقلون فيه الأسرار ويهتكونها ويشيعونها، لأن منهج الشريعة هي الستر حتى لو وقع شيء من خطأ. المنهج الشرعي هو ستر الناس بعضهم على بعض، لا أن يشيعوا ما يقع وما تزل به الأقدام. وقد حذر الله من ذلك فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون أن تشيع، أن تتناقل هذه الأخبار وأن تترسخ الفاحشة وأخبارها ووقائعها في المجتمع. هؤلاء متوعدون بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا. هكذا أنت لا تقبل ممن يخبرك بشيء من هذه الأخبار. ليكن أول سؤال حين يبلغك: ما الفائدة، ما الثمرة في بلغ هذا الخبر، وأي شيء يعنيني فيه؟ فإن كان مختصا بي فهو نوع من الغيبة والنميمة، فلا تقبلها وتردها على صاحبها. لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج سليم الصدر. وما أحسن أن يكون صدر الإنسان سليما نحو الجميع، وما أحسن أن يفرغ البال والفكر من المشوشات التي يتناقلها الناس بدون فائدة. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فكم نحتاج إلى هذا الأدب العظيم، وخاصة في مثل أيامنا هذه، ينبغي أن نتواصى بهذا الأدب وأن نجعله منهجا راسخا نربي أنفسنا عليه ونربي أهلينا وأولادنا، ويوصي به بعضنا بعضا، فبذلك خير وفلاح المجتمع وسعادته وسلامته من مثل هذه الأمراض النفسية والعلل الأخلاقية التي انحلت بمجتمع أفسدته عياذا بالله من كل ذلك. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ولأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم أدم علينا في بلادنا الأمن والطمأنينة، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم رحمة على العباد والبلاد، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين وارفع ما بهم من الضر والبلاء. اللهم عجل بالفرج لإخواننا المبتلين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وبورما وليبيا وفي غيرها من البلاد. اللهم أنزل عليهم الأمن والطمأنينة، اللهم أنجهم من الكرب ومن الفجائع والشدائد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأشير أخيرا في هذه الخطبة إلى أن البوابة بحسب إغلاقها من إدارة المستشفى، وددت التواصل معهم لأجل فتحها حتى يسهل الدخول، وهذا ما سيكون بإذن الله تعالى بعد إذنهم في الأسبوع القادم. فنسأل الله تعالى التيسير والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد